أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، بدأنا في الوحدة الثالثة كما تعلمون، وابتدأنا بتعريف الاجتهاد، مجالات الاجتهاد، ما لا يجوز فيه الاجتهاد، حكم الاجتهاد، فقلنا في وجوب عيني، في وجوب كفائي، وفي ند، وفي تحريم، وقلنا حجية الاجتهاد ودليلها من الكتاب والسنة قلناها، ووصلنا لشروط المجتهد وأيضا انتهينا منها. واليوم إن شاء الله تعالى في الوحدة الثالثة نكمل ما بدأناه في أصول الفقه، وهو مراتب الاجتهاد. قال: مراتب الاجتهاد المجتهد أنواع، فمنهم أولا المجتهد المستقل، وهو الذي استقل بقواعده لنفسه، يعني هو ألف قواعد تكون على الكتاب والسنة، وتكون علمية منطقية يستطيع بها أن يغزو البحر بنفسه، وهو بحر الاجتهاد. وهناك مجتهد آخر أو نوع آخر من المجتهدين، وللعلم هم سبعة أنواع، كل الأنواع اللي هم طبقات الناس. يعني قال المجتهد المستقل ده خلصناه كما قلنا استقل بالقواعد. الشخص الثاني هو المجتهد المنتسب، أو اللي بيسموه المجتهد المطلق غير المستقل، وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل. يعني المجتهد المستقل كان فيه شروط، اللي هو التسع شروط اللي قلناهم من شوية أو المحاضرة اللي فاتت، عفوا. لكن هذا الرجل المستقل ألف قواعد لنفسه. هذا الرجل المجتهد المنتسب لا، ليس له قواعد، ثم لم يبتكر لنفسه قواعد، بل سلك طريق إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد، فهو مطلق منتسب، ليس مستقلا ولا مقيدا، إذ أنه لم يقلد إمامه ولكنه سلك طريقه في الاجتهاد. يعني هو مثلا بيقلد الشافعية، الشافعية حاطين قواعد، هو اشتغل على قواعد الشافعية، وإن لم يهتم بمسألة إن هو يقلد شيخه في كل حاجة، واخدين بالكم؟ وأظن من هؤلاء الناس، يعني في هذا في من العلماء مثلا زي الإمام القرطبي مثلا، اللي هو صاحب جامع أحكام القرآن، تلاقيه هو إمام أصلا مالكي، فهو كثيرا ما يعني يخرج عن قول المالكية، وإن كان يسير على نهجهم في القواعد، يعني قد يكون هذا من هذا. رقم ثلاثة المجتهد في المذهب، وهذا يسمى المجتهد المقيد أو مجتهد التخريج. يعني إيه مجتهد التخريج؟ وهو يتبع أحد الأئمة في الأصول والفروع التي انتهى إليها، وإنما عمله في استنباط أحكام المسائل التي لا رواية فيها عن الإمام. مجتهد التخريج ده، انتوا عارفين يا جماعة، الواحد لما بيكون تبع مذهب معين، مذهب الشافعي، طبعا الكلام ده في ناس ممكن لأول مرة تسمعه في حياتها ولكن لازم تعرفوه. مثلا واحد يقول لك أنا بتبع الإمام الشافعي، طب مين اللي قال لك إن الإمام الشافعي قال الكلام ده؟ يعني مثلا الإمام الشافعي مثلا يقول بنجاسة، بانتقاض الوضوء إذا مس الفرج، أو باطن اليد مس الفرج مثلا، يعني دي مسألة شافعية. مين اللي قال إن الشافعي قال كده؟ ففي علماء اللي هو يسموه بقى المجتهد التخريج ده، يفضل يدور على رواية صحيحة سندها صحيح للشافعي، عشان يأكد إن الرواية دي فعلا الشافعي قالها، فده بيسموه مجتهد الإيه؟ التخريج. ركز معايا في الكلام ده. ويوجد مجتهد آخر في الترجيح، وده مجتهد بقى مش فكرة إن هو وصل له عن الشافعي رواية بيصححها وبيتأكد إن هي صحيحة عن الشافعي، لأ، ده وصلت روايتين صحيحتين عن الشافعي، يعني وصل إليه روايتان صحيحتان عن الإمام الشافعي، والروايتين سندهم مظبوط جدا، إلا إن هو بقى عايز يرجح أيهما أفضل من الأخرى، واخد بالك؟ أو أيهما كان الإمام يأخذ به، يعني طب يا ترى دي كان ليها مناسبة ولا لأ، وهكذا. ده بيسموه مجتهد مرجح بين الايه، بين الروايتين. بيقول لك: وهو قال عنه الامام النووي في مقدمه كتاب المجموع: فقيه النفس، حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف، يزيف يعني يجعل الرواية زائفة، ويرجح يعني يرجح بعض الروايات على بعض، لكنه قصر عن أولئك أي المجتهدين، لكن ده مش مجتهد أصلا يعتبر، هو بس مهمته يرجح بين الإيه؟ بين الأدلة. طبعا ده كلام النووي يعني. في طبقة أخرى اسمها طبقة الموازنات، وهم الذين يوازنون بين الأقوال والروايات، فيقررون مثلا أن هذا القول أقيس من ذلك، وأن ذلك القول أصح رواية أو أقوى دليلا. ده بقى شغال في جميع المذاهب، وده غالبا أكثر طلبة العلم في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن. تلاقي الطالب عارف روايات أهل العلم وعارف أدلتهم، فده بيسموه رجل موازن بين الأدلة. هذا ليس مجتهدا، هو فقط إيه؟ يعني يحاول أن يوازن الصحيح وإيه الفاسد بالنسبة له على كلام الله ورسوله. أيضا هناك طبقة اسمها طبقة المحافظين، وهم المقلدون، وهي التي تكون حجة في العلم بترجيحات السابقين. قال ابن عابدين: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف. هم عارفين الأدلة، وعارفين القوي والأقوى والضعيف، وعارفين ظاهر الرواية، وعارفين ظاهر المذهب، وعارفين الرواية النادرة. خلاص كده بيقول لك زي مين؟ قال لك كأصحاب المتون. المتون ديت في كتب كده العلماء بعد ما بتألف الفقه تلاقي واحد يقعد يجمعها في شعر زي ألفية ابن مالك، ده بيسموه متن نحوي، بيسموه كده متن نحوي، جمعها متون. المتون المعتبرة كصاحب كنز الدقائق وصاحب الدر المختار، وشأنهم ألا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. يعني تلاقيه بيدور على الأقوال التي صحت وليست الأقوال الضعيفة. تعرفين الكتب الفقه اللي الذي يذكر يذاكر في كتب الفقه يجد روايات ضعيفة يعني ألقيت وليس لها شأن وليس لها دليل، فالكتب العلماء بتذكرها عادي لأنها تذكرها على سبيل أن أحد العلماء المعتبرين قالها، لا إلا إن هما في الحقيقة إيه، هنا بقى في طبقة المحافظين دول ينقلون هذه الكتب ويطرحون منها النوادر والضعف وكذا وكذا. أخيرا بقى طبقة حزب الكنبة، هم بيسموهم طبقة المقلدين، وهذه الطبقة دون السابقين جميعا، وهم الذين يستطيعون فهم الكتاب ولا يستطيعون الترجيح بين الأقوال أو الروايات، ولم يؤتوا أو يؤتوا علما بترجيح المرجحين وتمييز طبقات الترجيح، وطبعا دول شأنهم أخيرهم إيه؟ يقلدون العلماء. يبقى هو دوت إيه؟ المقلدين. طيب نلخص الكلام ده كله في الحقيقة في كلمتين عشان أسهل عليكم العذاب ده كله. هنسمي الموضوع الأول حاجة اسمها المجتهد المستقل، وده خليك فاكره، ده راجل مستقل يؤلف قواعد ويمشي عليها. عندك بعد كده بقى في جوه المذهب الواحد عندك شوية ناس، بعضهم منتسب مجرد انتساب، يعني رجل مجتهد مطلق يعني من أهل العلم الأفذاذ العلماء الكبار الذي يستطيع الترجيح ولكن ماشي على قواعد شيخه. واحد تاني قاعد بيخرج قواعد، قاعد بيخرج القاعدة أو الفرع لشيخه بيتأكد إن ده صحيح لحد شيخه. واحد تالت بيحاول يخرج وكمان يرجح بعض الروايات على بعض، لأن مثلا في روايتين صحيحتين، وده عامله كتاب في بعض الحنابلة مسمي كتاب اسمه الإنصاف لإمام اسمه المرداوي. المرداوي دوت بيرجح بعض الروايات على بعض في طبقات في روايات الحنابلة، ده النوع التالت. وبعد كده في ناس بتعمل طبقة اسمها الموازنات، وده بيعمل طبقة يوازنون بين الأقوال والروايات، ويفضل يقول لك لا أصل الرواية دي يعني أقيس بالمذهب، لا الرواية دي مش أقيس. وفي طبقة اسمها المحافظين، ودي طبقة بيسموها طبقة المقلدين، اللي هم بإيه يدوبك آخرهم ياخدوا المذهب دوت يقول لك امشي على الكتاب دوت ويطرحوا منه الروايات النادرة، وأخيرا طبقة المقلدين. خلاص يا طيب، تجزؤ الاجتهاد، هل يجوز أن يتجزأ الاجتهاد؟ إيه بقى معنى تجزؤ الاجتهاد ده يا إخواننا؟ تجزؤ الاجتهاد ده معناه إن إمام عايز يجتهد فيلاقي نفسه مش هيقدر لوحده، فهل ينفع شوية علماء أو مجتهدين يجتمعوا مع بعض ويطلعوا لنا اجتهاد كامل؟ طيب اسمع كده، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يتجزأ الاجتهاد، لأنه يمكن للمجتهد أن يكون معتنيا بباب من الأبواب الفقهية، واحتجوا بأنه لو لم يتجزأ الاجتهاد ولزم أن يكون المجتهد عالما بجميع المسائل واللازم منتف، فكثير من المجتهدين قد سئل فلم يجب. يعني عايز يقول لك لو سمينا المجتهد أو معرفناش نقول على كلمة المجتهد دي إلا على واحد من العلماء عارف كل المسائل، قال لك ده انتفاء، يعني مش هنقدر. يعني كده في بعض العلماء زي العلماء الكبار زي الإمام مالك مثلا، جاله واحد سأله عن حاجة و30 مسألة لم يجب إلا في 3 وقال في الباقي لا أعلم. يبقى بالطريقة دي حضرتك أنت بتقول إن الإمام مالك ده مش إمام مجتهد، واخد بالك؟ وكمان ده في مشكلة تانية كبيرة، إن أنت كده باللحظة دي بتقول إن لازم المجتهد لازم يكون عارف كل حاجة. وربنا سبحانه وتعالى لما قال موسى على نفسه أنه أعلم أهل الأرض بعث إليه الخضر ليعلمه، فلا ما ينفعش، مفيش حد يعلم كل حاجة، والله عز وجل هو الذي قال هذا في كتابه وفوق كل ذي علم عليم. فمسألة إن أنت تيجي تقول إن لازم يكون العالم أو المجتهد عارف كل حاجة غلط، لا. فعشان كده قال لك لازم يكون في إيه؟ في اجتهاد جماعي. قال لك فكثير من المجتهدين قد سئل فلم يجب، وهم مجتهدون بلا خلاف. ومن ذلك ما روي أن مالكا رحمه الله سئل عن 40 مسألة فأجاب في 4 منها وقال في الباقي لا أدري، وهذا مذهب الأكثر. وذهب آخرون إلى المنع، قال لك لا، هو لازم يكون عارف كل حاجة، لأن المسألة في نوع من الفقه ربما كان أصلها في نوع آخر منه، ومتى تحققت القدرة على الاجتهاد بتحقيق شروطه كان المجتهد قادرا على استنباط الأحكام من أي باب من أبواب الفقه. يقول لك لا، هي القواعد واحدة، وهي المسألة واحدة، وهي الفروع واحدة، حضرتك كل مهمتك إن أنت تاخد القواعد دي وتطبقها، دي شغلانتك، ما ينفعش تقول لي أنا ما أعرفش. واخد بالك أنت إزاي؟ طبعا في الحقيقة الكلام ده يعني إيه؟ نكمل بعد كلامهم، بيقول لك إيه؟ ولا يقال إن فلانا مجتهد في باب كذا دون كذا، ما ينفعش تقول لي ده إمام مجتهد في كتاب المواريث لكن ما يفهمش حاجة في كتاب الطهارة مثلا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفردوا هؤلاء زيد، أفردهم يعني أعلمهم بالمواريث، كان زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت. طيب قال دول بقى بيمكنوا الكلام ده، قال لك إن فلان مجتهدهم في باب كذا دون كذا إلا أن يكون إلمامه ببعض الموضوعات أوسع من بعض. يعني يقول لك ممكن يكون هو ممكن يكون عارف كل الأبواب بس ممكن في باب منهم متوسع شوية لكن في الباب التاني قليل شوية وهكذا، وإجابته عند الإفتاء أسرع، يعني ممكن يكون إجابته أسرع في الباب ده اللي هو فهمه كويس ده، مع تحقق القدرة على الاجتهاد بوجه عام، لكن لازم يكون بيعرف يجتهد بوجه عام، وهذا لا يمنع المجتهد من التوقف أحيانا إذا خفي عليه وجه الدليل. يعني ما يجي له واحد يقول له والله أنا عايز أفهم في كذا، يقول له لا والله أنا مش فاضيلك دلوقتي، اطلع سيبني 3-4 أيام كده وبرجع لي تاني. وهذا لا يمنع المجتهد من التوقف أحيانا إذا خفي عليه وجه الدليل وخشي الوقوع في الخطأ، كالذي نقل عن مالك رحمه الله. ولأن أحكام الشرع يتعلق بعضها ببعض فالجهل ببعضها مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي قد عرفه. يعني كأنه إيه؟ بيقول لك ما ينفعش يتجزأ الاجتهاد، يعني أنت لازم لما تسموك مجتهد لازم تكون إيه؟ مجتهد في كل حاجة، ما ينفعش تكون مجتهد في حاجة والإمام التاني مجتهد في حاجة، يعني ده مجتهد في باب الصلاة، ده مجتهد في باب البيوع، ده مجتهد في باب الفرائض، لا الكلام ده هما إيه؟ مش مقتنعين بيه. طيب أحكام الاجتهاد من حيث التصويب والتخطئة. ذهب جمع إلى كل قول من أقوال المجتهدين فيه حق وأن كل واحد منهم مصيب. دي مسألة في الحقيقة مذكورة في كتب أهل العلم، اللي هو إيه؟ هل كل مجتهد مصيب ولا يوجد في المجتهدين واحد مصيب وواحد مخطئ؟ تعال نسمع كده العلماء. قال ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الحق واحد لا يتعدد وسيكون في أحد أقوال أهل العلم. يعني العلماء اختلفوا على قولين، في قول منهم صح والتاني أكيد غلط، لازم، لأن الحق عند الله إيه؟ واحد. ما ينفعش ربنا يكون عنده حقين في نفس الوقت. أنت خدت بالك؟ قال: وهو عند الله متعين، يعني الحق ده عند ربنا واحد، ما فيش فيه، فيش في حاجتين يعني. خلاص كده؟ طيب. وقد كان، قال لك الاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا وحراما. يعني إيه حلالا وحراما؟ يعني واحد بيسأل: يا فضيلة الشيخ، أنا قلت لمراتي أنت طالق، هل هذا، وأنا غضبان، هل هذا الطلاق صحيح ولا غير صحيح؟ فالشيخ يقول له: نعم، الطلاق يقع لأنك لم تكن، لم يكن عقلك ذاهبا، يعني دماغك مش موجودة يعني. وفي نفس الوقت طلاقك لا يقع لأن عقلك، لأنك كنت غضبانا. فهو بيقول لك مستحيل يكون حلال وحرام في نفس الشخص في نفس الواقعة. أمال إمتى ممكن الأمر يتعدد؟ ممكن يكون جاي واحد يقول أنا غضبان، فالشيخ يقول له طلاقك لا يقع. ليه؟ لأن الراجل ده بيقول له: طب أنت فاكر أنت قلت إيه وأنت غضبان؟ أنت طالق دي؟ يقول له: لا والله مش فاكر ولا أي حاجة من اللي حصل، ده مراتي هي اللي قالت لي بعد ما فقت. طيب في اللحظة دي الطلاق لا يقع، لأنه أصلا مش فاكر ولا حاجة من اللي حصل. راجل وصل بيه مراته فلقت له كبده لدرجة إن هو من نرفزته مش فاكر هو قال إيه. ده بالنسبة لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إغلاق يعني إيه؟ دماغه مش عارف، مش فاكر منها ولا حاجة. طب ده الأولاني. واحد تاني قال لي: يا فضيلة الشيخ، أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا قلت لمراتي أنت طالق وأنا كنت غضبان. طب حضرتك كنت غضبان إزاي؟ يعني أنت فاكر الكلام اللي حصل؟ أه. طب قلت إيه؟ قلت لها لما خنقتني وقالت لي خد اشرب مية، قلت لها لا والله مش هشرب الشاي دلوقتي، طب انزل اشربه عند أمك، وجاب لي سيرة أمي وأنا اللي يقول لي أمك، أقول له أمين أمك، فراح الموضوع. قلت لها أنت طالق، أنا زهقت منك. نقول له الطلاق ده يقع. يبقى الأولاني ده شخص لوحده، والتاني ده شخص لوحده. لكن لما تلاقي ان الشخص الواحد، يبقى كده ينفع في شخصين تقول لواحد وهو غضبان الطلاق لا يقع، وواحد تاني برضه بيقول انا غضبان ونقول له لا الطلاق يقع، لان الشكل مختلف عن الشكل الاخر. انت خدت بال حضرتك ازاي؟ لكن لو هما الاثنين الشخصين دول شخص واحد وانا بقول له نعم الطلاق يقع وايضا لا يقع، هل هذا يحق؟ لا طبعا، الكلام ده غير صحيح. قال لك: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخطئ بعضهم بعضا. ده صحيح. يعني لو كان بقى كل رواية المجتهدين صحيحة ما كانش حد من الصحابة قال للتاني انت غلط، اللي انت قلته ده غلط. وده موجود طبعا في كتب السنة من غير تطويل ولا حاجة يعني. خلاص كده؟ طيب. قال: ويعترض بعضهم على بعض. ده طبعا موجود جدا بين الصحابة. ولو كان اجتهاد كل مجتهد حقا لم يكن للتخطئة وجه. يعني لو كان بقى الصحابة رضي الله عنهم عارفين ان الكلام ده ما ينفعش يغلط بعضهم بعضا، يبقى الكلام ده غير صحيح. طبعا الكلام دوت موجود في كتب السنة كثيرة، منها عائشة رضي الله عنها قالت أخطأ أبو هريرة، ومنها حديث عبد الله بن عمر قال أخطأ فلان. وطبعا يعني إيه يقصد بكلمة تخطئة؟ يعني إيه؟ وفي رواية كذب أبو هريرة، وكذب هنا معناها ليس معناها الكذب اللي هو إحنا عارفينه، وإنما معناه الخطأ في لغة العرب. خلاص كده؟ طيب. يبقى إذن الحق لا يتعدد، هذا على قول بعض الجمهور أهل العلم. والبعض الآخر أو رواية عند الحنابلة أنه يعني الواحد يأخذ من آراء العلماء ما تخيره، فكل صحيح. طبعا الكلام ده إيه؟ أظنه سيصب في شيء. وبكده إن شاء الله تعالى يا أخوانا نكون انتهينا من الجزء دوت، ونكمل إن شاء الله في المرة المقبلة، وصلى الله على محمد.